سماحة سيد الحيدر، إن شاء الله في الوقت المخصص لهذه الحلقة تتمون البحث فيما يرتبط بهذا الموضوع، لذلك أدخل مباشرة بطلب مقدمة خلاصة لما عرضتموه في الحلقتين السابقتين. بينتم أن هنالك طائفتين من أبغض أهل البيت وعاندهم وقتلهم، هذا له حكم بينتموه، ومن أنكر إمامتهم وعصمتهم بعدما تبين له الهدى. أشرتم إلى وجود طائفة ثالثة هو موضوع هذه الحلقة تقريبا
نعم
المحوري، ولكن حبذا لو تمهدون له بمقدمة، وإذا كانت ثمة شواهد قرآنية وروائية على ما تفضلتم به في الحلقة السابقة تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليه.
في الواقع كما أشرنا بأنه في الحلقة السابقة بينا بأن الناس فيما يتعلق بالاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت يمكن تصنيفهم إلى أصناف، ويمكن أن تذكر هناك طبقات متعددة لهم. الطبقة الأولى هي الطبقة التي قتلت أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونصبت لهم العداء وشردتهم وأقصتهم، وأنا أتصور أن التاريخ خير شاهد على ذلك. وهؤلاء هم النصاب أو النواصب، وبتعبير جملة من علماء المسلمين أن هؤلاء لا يشمون رائحة الجنة. الطبقة الثانية وهي الطبقة التي تمت الحج عليهم لإثبات إمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك كذبوا أئمة أهل البيت ومنعوهم من القيام بمسؤولياتهم. هذا الذي أشار إليه القرآن الكريم من بعد ما تبين لهم الهدى، هذا الذي أشار إليه القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قلنا أن هذه الطبقة هي التي ينطبق عليها مشاقة الرسول، الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، هؤلاء سيحبط أعمالهم، وأنهم يعاملون في الآخرة معاملة من لا عمل له، وهو معاملة الكافر.
نعم.
وإن كانوا هم من المسلمين ولهم أحكام الإسلام في هذا العالم.
نعم.
طبعا هناك بعض الآيات تشير إلى هذه الطائفة، وهي الذين، طبعا ما أريد أقول تشير إلى هذه الطائفة يعني الذين كذبوا أهل البيت، لا، مرادي الذين كذبوا من بعد ما تبين لهم الهدى. انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة الملك، قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يعني هؤلاء بعدما جاءهم واتضح لهم الحق إلا أنهم كذبوا، وما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة الملك. هناك أيضا مجموعة من الروايات أشارت إلى هذه الطائفة، منها هذه الرواية الواردة في أصول الكافي في كتاب الحجة الجزء الأول صفحة 115 عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: لما نزلت هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال المسلمون: يا رسول الله، ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قال: فقال رسول الله: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، لا إمامهم أجمعين، التفتوا جيدا. قال: فقال: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي يقومون في الناس فيكذبون.
نعم.
من بعدي هناك أئمة، وهم أئمة أهل البيت كما نعتقد، الخلفاء من بعدي 12، يقومون في الناس فيكذبون، ويظلمهم أئمة الضلال وأشياعهم.
نعم.
وهذا واضح بأنه هو إشارة إلى الطبقة الثانية التي أشرنا إليها، وأيضا تشمل الطبقة الأولى أيضا. نعم. يعني الأولى والثانية كلتاهما موجودة في هذه الرواية.
نعم.
فمن والاهم واتبعهم، يعني فمن والى أئمة أهل البيت، فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء. إذن هذه الرواية صريحة تثبت هذه الحقيقة. رواية أخرى أيضا قيمة في هذا المجال، الرواية عن علي بن الحسين، هذه الرواية واردة في جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول صفحة 585. الرواية عن علي بن الحسين قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه. التفتوا جيدا، أنا بودي أن الإمام السجاد ما هو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما هو الضابط الذي يعطيه بأيدينا. يقول: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم وآل عمران فرحوا واستبشروا، أما وإذا ذكر عندهم آل محمد صلى الله عليه وآله اشمأزت قلوبهم. وهذا هو البغض، وهذا هو العناد، وهذا هو الذي يؤدي إلى أن لا يشم رائحه، وهذا هو النصب. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم يجد لعله في بعض الفضائيات والقنوات عندما تذكر أسماء أئمة أهل البيت يعبر عنه قال جعفر بهذه الطريقة، يعني تشعر من فلتات اللسان ومن قسمات الوجه أنه يذكر هذا وهو على اشمئزاز، أما عندما يأتي الآخرون يذكرهم بكل احترام، أما عندما يأتي إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تجد فلتات اللسان وقسمات الوجه كلها تبين أنه يوجد هناك اشمئزاز وتنفر قلبي منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما يشير إليه الرسول الأعظم. يقول: وإذا ذكر عندهم آل محمد صلى الله عليهم اشمأزت قلوبهم. ما هو مصير هؤلاء؟ التفتوا ماذا يقول الرسول الأعظم، واطمئنوا إخواني أيها المشاهد الكريم، هناك مئات من الروايات تبين هذه الحقيقة. أنا أقرأ رواية واحدة في هذا المجال لأن الوقت ضيق. قال: والذي نفس محمد بيده لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبيا ما قبل الله ذلك من حتى يلقى الله. يلقى الله ماذا؟ بولايتي وولاية أهل بيتي. هسه الآن المهم من مقدمة الحديث نحن نستكشف بأن هؤلاء الذين يحرمون من نار يحرمون من الجنة هم من؟ أولئك الذين أبغضوا. يعني تلك الروايات التي قرأناها في الحلقة السابقة أنه أساسا ذرة بغض وتنفر من أهل البيت يمنع الإنسان من الدخول إلى الجنة.
سماحة السيد، ذيل الرواية لم يقبل أعمالهم هو هذا الحبط؟
بلي،
ذيل الرواية
وهو أحسنتم، بلي
هذا
أحسنتم، بلي بلي
لم يقبل أعمالهم
مقصود، وهذا الذي قلنا فيما سبق أنه وسيحبط أعماله.
طيب سماحة السيد، إذن الآن وصل الحديث إلى الطائفة الثالثة. هنالك طائفة من الناس التزموا أو يقولون بأننا نلتزم بوصية الرسول صلى الله عليه وآله، بل الأمر الإلهي بمودة أهل البيت، ولكننا لا نؤمن بإمامتهم.
يعني ما آمنوا، مو لا نؤمن،
نعم
لا آمنوا،
نعم
ما
آمنوا، نعم يعني بين هذا المدعى وبين عدم الإيمان هل مصيرهم ماذا سيكون؟
في الواقع نحن إلى هنا تكلمنا عن طبقتين وطائفتين. الطبقة الأولى، الطبقة التي حاربت وأبغضت أئمة أهل البيت، اتضح حالهم، هؤلاء لا يشمون رائحة الجنة. الطبقة الثانية، لم يبغضوا أهل البيت ولم يحاربوا أهل البيت، إلا أنهم ماذا؟ إلا أنهم منعوهم عن حقهم من بعد ما تبين لهم الهدى، اتضحت. الآن نأتي إلى الطبقة الثالثة، واللي في اعتقادي بودي هاي المقدمة يلتفت إليها المشاهد الكريم، في اعتقادي أن عموم المسلمين هم هذه الطبقة الثالثة، وهم الذين أحبوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بمقتضى الآيات القرآنية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وبمقتضى الأحاديث المتواترة من الفريقين أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب عليا وفاطمة والحسن بتعبير الفخر الرازي، وأنه يجب الاقتداء بالنبي، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وروايات متواترة في هذا المجال. أحبوا أهل البيت وقاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، إلا أن هؤلاء ليسوا ممن اعتقدوا بإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فما هو حال هؤلاء وما هو مصيرهم في الجزاء الأخرى؟ أنا بودي أن هذه الطبقة الثالثة، أن أشير إلى أصناف هذه الطبقة الثالثة، فيها أصناف متعددة. الصنف الأول من هؤلاء، من هذه الطبقة الثالثة، الصنف الأول هؤلاء من الناحية العقلية ومن ناحية من الناحية الثقافية والفكرية ليسوا بدرجة يستطيعون أن يميزوا الحق من الباطل.
نعم.
من الناحية الفكرية لم يبلغوا هذا المقام. وكثير من الناس بهذا المستوى، يعني عندما تذكر له أدلة هذا الطرف وأدلة ذلك الطرف، ليس له القدرة على المحاكمة وعلى معرفة أن الحق في هذا الطرف أو أن الحق ماذا في ذلك الطرف. هذا صنف من الناس. صنف آخر من الناس من المسلمين في الطبقة الثالثة، هؤلاء أساسا لم يسمعوا مسألة أن أئمة أهل البيت معصومون وأنه تجب طاعتهم وأنهم هم الذين نص عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لسبب من الأسباب. وأنا أتصور بأنه لو نرجع قليلا إلى الوراء، وحتى الآن لا نحتاج أن نرجع إلى الوراء، إلى الآن كثير من المسلمين في أقاصي أفريقيا في دول أمريكا الجنوبية، لعلهم لو تذكر لهم أنتم تذكرون لهم إمامة أهل البيت وعصمتهم وكذا، لم يسمعوا بمثل هذه المسائل. بس لسبب من الأسباب، لمانع من الموانع، إما لقصور فينا أن الذي لم نستطع أن نوصل هذه المعارف إليهم، أو لأن هناك موانع تمنع من وصول هذه المعارف. المهم الطبقة الثانية هي هذه، توجد عندهم قدرة فكرية وقدرة عقلية على التمييز، إلا أن هذه المسألة لم تصل إليهم. طبقة أو صنف ثالث في هذه الطبقة الثالثة، لهم القدرة وسمعوا أيضا أنه هناك مدرسة بعنوان مدرسة أهل البيت وبعنوان مدرسة الشيعة وغير ذلك، إلا أنه هؤلاء كانوا يعتقدون بصدق علمائهم. فرجعوا إلى علمائهم عندما سمعوا هذه المسألة، ماذا؟ رجعوا إلى علمائهم وإلى من يثقون بهم، ولكنهم قالوا لهم أن الحق بهذا الاتجاه وليس ماذا؟
بذلك.
وليس بذاك الاتجاه. وهذا أمر طبيعي جدا. أنا أتصور أن كل إنسان عندما تخطر على ذهنه مسألة أو شبهة أو يسمع شيئا، يرجع إلى من يثق به. أنا أتصور أن أتباع مدرسة أهل البيت الآن لو عرضت لهم مسألة أو شبهة أو قضية، لمن يرجعون؟ من الواضح أنهم لا يرجعون إلى علماء الاتجاهات الأخرى والمدارس الإسلامية الأخرى، وإنما يرجعون لمن؟ يرجعون إلى علماء مدرسة أهل البيت. المسلمون الآخرون أيضا كذلك، عندما تطرح عليهم قضية مرتبطة بإمامة أهل البيت، بعصمة أهل البيت، بقيادة أهل البيت، بخلافة أهل البيت، وأن أهل البيت هم الذين نص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء قد يرجعون إلى علمائهم وهم يصدقون هؤلاء ويثقون بهؤلاء ويقولون لهم أن الاتجاهات الأخرى غير صحيحة. هذه الأصناف الثلاثة إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم بودي أن يلتفت، هذه الأصناف الثلاثة التي أشرت إليهم، الصنف الأول وهم الذين لا توجد لهم قدرة فكرية وعقلية على التمييز، الصنف الثاني هم الذين لم يسمعوا بإمامة وولاية أهل البيت، الصنف الثالث لهم القدرة وسمعوا إلا أنهم رجعوا إلى من يثقون بهم. هؤلاء ينطبق عليهم بحسب الاصطلاح الجاهل القاصر. الجاهل القاصر، ما هو الجاهل القاصر؟ طبعا بحسب الاصطلاح القرآني، هذا اصطلاح موجود في كلمات علماء الكلام، في كلمات علماء الفقه، ولكن بحسب الاصطلاح القرآني يعبر عن هؤلاء بالمستضعفين
في الدين. يعني
أحسنتم،
نعم،
في الدين من هذا البعد.
نعم.
انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة النساء. في سورة النساء الآية المباركة، بودي أن المشاهد يلتفت إليها جيدا. في الآية تقول: إن الذين توفاهم الملائكة، من هم هؤلاء؟ ظالمي أنفسهم. الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك بظلام للعبيد. إذا ظلم فمن يظلم؟ الإنسان هو يظلم نفسه، ظلموا أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لماذا أنتم متم على هذه الحالة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الطبقة معذورة أو غير معذورة؟
هذا
الذي يعبر عنه الجاهل المقصر،
مقصر.
يعني الذي كان بإمكانه أن يأتي إلى مكان آخر وإلى شرائط أخرى ويسمع الحق، أو أنه يقيم أحكام الحق، ولكن الآية المباركة استثنت من هؤلاء. قالت: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء استثنتهم من القاعدة، يعني من قوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جيد، في ذيل هذه الآية المباركة هناك مجموعة من الروايات القيمة الواردة في هذا المجال. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. هذه الروايات كثيرة جدا، ليست واحدة أو اثنين، ولكن أنا أقف عند بعضها. من هذه الروايات هذه الرواية، التفتوا جيدا. الرواية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله.
لا يسع،
لا يمكن، لا بد منه. قال: الدين واسع ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم. قلت: جعلت فداك فأحدثك بديني الذي أنا عليه، يعني اعتقاداتي، الدين الذي أدين الله به. قال: قل.
الراوي يقول،
الراوي ده يقول، وهو إسماعيل الجعفي.
نعم.
فقال: نعم. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وأتولاكم وأبر من أعدائكم. هذا المقدار. قال: فقال والله، الإمام باقر قال، قال: فقال والله ما جهلت شيئا، هو والله الذي نحن عليه.
نعم.
هذا هو الإمام.
هسه يعني الآن الكامل.
هذا الدين الكامل. هسه الآن التفتوا إلى السائل، يقول: فقلت: هل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ هذا التعبير، هذا الأمر، يعني إشارة إلى ماذا؟
إلى
الإمامة والولاية.
نعم.
هذا الأمر يعني إمامتكم وولايتكم. هل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: إلا المستضعفين.
استثناء،
استثناء، قال المستضعفون.
نعم.
ثم قال، التفتوا جيدا، ثم قال: أرأيت أم أيمن، يشير إلى إحدى هؤلاء المستضعفات.
نعم.
من الناحية الفكرية: أرأيت أم أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه. من الإمامة والولاية، وإلا التوحيد والنبوة شرط لا إشكال، إنما الكلام ماذا الآن؟ في الإمامة والولاية، ولكن هذه كانت ماذا؟ من المستضعفين. هذه رواية. الرواية الثانية في تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يستطيعون حيلة، في ذيل هذه الآية، لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون. هؤلاء ليسوا من النصاب.
نعم.
لأنه إذا كان ناصبيا فإنه ماذا؟ فإنه يدخل في الطبقة الأولى. لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون، ولا يهتدون سبيلا إلى الحق فيدخلون فيه. هؤلاء لم تتوفر لهم شرائط عرفوهما. الإمام الرضا عند جملة قيمة يقول: عرفوهم محاسن كلامنا فإن الناس لو عرفوه لاتبعونا، ولكن نحن لم نستطع أن نوصل صوت الحق إليهم، إما لقصور في أدواتنا لم نستطع، وإما أوصلنا صوت الحق ولكن شوش عليهم، هناك موانع منعت ماذا؟ منعت هذا الصوت أن يصل إلى هذا الإنسان. يقول: ولا يهتدون سبيلا إلى الحق فيدخلون فيه. خب، ما هو مصير هؤلاء؟ هؤلاء لا من النصاب الذين نصبوا العداء، ولا ممن آمن بالولاية والهداية الحقة التي نعتقدها. قال: هؤلاء يدخلون الجنة، أما مطلقا بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله عنها، وهذا القيد سأشير إليه بعد ذلك. يعني أنا عندما أقول يدخلون الجنة مو مقصودي أنه حتى العاصين، لا، ضمن الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في هذا الشخص. رواية ثالثة، الرواية في تفسير القمي عن ضريس الكناسي عن أبي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما حال الموحدين؟ الرواية جدا صريحة، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله من الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟
نعم،
هذه صريحة الرواية،
نعم، واضح،
جدا واضحة، مقر بالله، مقر بنبوة محمد وإلى آخره.
نعم.
قال، التفتوا، قال: فمن كان منهم هؤلاء له عمل صالح، هذا الشرط الأول،
نعم،
ولم يظهر منه عداوة لنا، هذا البغض، هذا النص الذي أشرنا إليه أن البغض مانع من الدخول ماذا؟ إلى الجنة. المبغض ولو كان في قلبه ذرة من بغض أهل البيت يمنعه من الدخول، لا يشم رائحة الجنة. ولم يظهر منه عداوة فإنه يخد له خد إلى الجنة، فيحاسبه الله بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فهؤلاء
مرجون.
ثم يقول الإمام الموقفون لأمر الله، بل المرجون لأمر الله، بل إن شاء الله يأتي بحثه.
نعم.
قال: وكذلك يفعل بالمستضعفين، التفتوا جيدا، يفعل بالمستضعفين والبله، هذا الذي أشرنا إليه الصنف الأول، يعني الذي لا توجد عنده قدرة فكرية وعقلية على ماذا؟ على التمييز بين الحق والباطل. بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم. هسه الإمام سلام الله عليه يبين قاعدة، التفتوا جيدا، هاي القاعدة يبينها الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، التفتوا جيدا. سئل الإمام أمير المؤمنين على من يقع اسم الاستضعاف، يعني من الذي يصح أن نسميه ماذا؟
مستضعف
حتى تنطبق عليه القاعدة. قال: ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه. التفتوا جيدا، إذن هنا شروط: أولا، المستضعف هو ذلك الذي لم تبلغ الحجة، وثانيا، المستضعف هو ذلك الذي حتى لو بلغته الحجة ليست له قدرة على ماذا؟
التمييز،
على وعيها، أن يهضمها، يفهمها، يدركها.
نعم.
ولذا نحن ذكرنا أن هناك أصناف، هذا كله يدخل أين؟ في الجاهل القاصر.
نعم.
وهو أولا أن تصل إليه الحجة.
نعم.
وثانيا أن تكون له القدرة على التمييز بين الحق وبين الباطل.
نعم.
أما إذا لم تصل إليه الحجة أو وصلت إليه الحجة وليست له القدرة على ماذا؟ على التمييز، فمثل هذا الإنسان يكون داخلا أين؟ في الجاهل القاصر. وفي رواية أخرى قيمة أيضا عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سئل عن الضعفاء فكتب عليه السلام: الضعيف من لم ترفع له حجة.
ترفع له
لم
حجة.
ترفع، لم تصل له الحجة،
لم تصل،
لم ترفع، يعني لم تصل إليه ماذا؟ لم تصل إليه الحجة. لم يكن في معرض وصول الحجة إليه لسبب من الأسباب. إما لأنه هو عايش في منطقة يا أخي، عايش في منطقة لا تصل إليه اليد حتى يمكن أن يهدى، ولم يخطر على ذهنه على الإطلاق أنه توجد هناك مدرسة حق لا بد أن يبحث عنها. قال الضعيف من لم ترفع له الحجة، افتوا جيدا، عجيبة هذه. قال ولم يعرف الاختلاف.
الاختلاف
يعني أنه لم يطرق ذهنه أنه يوجد حق ويوجد باطل، يتصور أصلا يقطع أن ما هو عليه هو ماذا؟
الحق،
هو الحق.
نعم.
كثير من الناس يعتقد أن ما هو عليه هو ماذا؟
الحق،
هو الحق، ولا يخطر على ذهنه أنه يوجد الحق في موضع آخر وفي مدرسة أخرى وفي اتجاه آخر. هذا الإنسان معذور، هذا الإنسان حتى لو لم يكن على الحق فهو جاهل قاصر. قال ولم يعرف الاختلاف. التفتوا جيدا، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يبين القضية، يقول فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف. إذا علم أنه توجد هناك مدارس واتجاهات وإلى غير ذلك، هذا لا يحق له يقول أنه أكون على ديني ودين آبائي وأجدادي. لا، ينبغي عليه أن يذهب ويسأل ويستفسر ويحقق حتى يصل إلى الحق في المسألة. إذن ألخص حديثي في جملة واحدة، وهو أنه هذه الطبقة، ما هو حال مصير هذه الطبقة التي أشرنا إلى أصنافها؟ الصنف الأول لم يسمع بمسألة الإمامة، الصنف الثاني ليس له قدرة على التمييز، الصنف الثالث كان معتقدا أنه على الحق ولم يخطر على ذهني غير ذلك. هؤلاء كلهم يدخلون في الجاهل القاصر. فهؤلاء إن أحبوا أئمة أهل البيت، وأكدوا هذا الشرط بشكل مهم، إن أحبوا أئمة أهل البيت وقاموا بواجباتهم وانتهوا عن محرماتهم، طبعا بعد الإيمان بالله تعالى والإقرار بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، على هذا الأساس يدخلون ماذا؟ يدخلون إلى الجنة.
سماحة السيد وفق، أي قانون يدخلون الجنة؟
جيد جدا، جيد جدا. وهذا السؤال واقعا أتصور من الأسئلة الأساسية والمهمة في هذا المجال. أساسا قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نعرف بأن الدخول إلى الجنة هل هو له قانون واحد في الجزاء الأخروي أو له قوانين متعددة؟ أي منهما؟ في الواقع بأنه بحسب الآيات والروايات الموجودة عندنا، نحن عندما نأتي إلى الآيات والروايات نجد أن القرآن يدخل الناس إلى الجنة على أساس قانونين لا على أساس قانون واحد.
نعم.
القانون الأول الذي أسميه قانون الوعد الإلهي.
نعم.
ما هو المراد من هذا القانون؟ أقف عنده قليلا.
نعم.
نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم بشكل صريح في سورة لقمان وآيات أخرى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. وعد الله،
وعدا
بل خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز يعني الله سبحانه وتعالى، هذه الطبقة وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم جنات النعيم، هؤلاء سيخلدون في الجنة. نعم. على أي أساس؟ على أساس الوعد الإلهي.
نعم.
ما معنى الوعد الإلهي؟ الآن لا أريد أن أدخل
يعني وعد العزيز الحكيم.
بل ما معنى الوعد الإلهي؟ نعم، ولكن ما معنى الوعد الإلهي؟ يعني كتب على نفسه. وحيث أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه من آمن وعمل صالحا سوف يدخله الجنة، إذن الله في القرآن الكريم صريح يقول إن الله لا يخلف الميعاد. لذا في آيات متعددة في سورة النساء قال وعد الله حقا ومن أصدق من الله، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعشرات الآيات بهذا المضمون. إذن طبقة من الناس يدخلون الجنة على أساس ماذا؟
الوعد،
على أساس الوعد الإلهي، والله يخلف الميعاد أو لا يخلف الميعاد. لا يخلف الميعاد، هذه طبقة من الناس. وهذا هذا الذي يعبر عنه بأنه يجب، ولكن يجب عن الله سبحانه وتعالى، مو يجب على الله سبحانه وتعالى، لأنه كتب على نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يكون له حق، ولكن هذا الحق ما هو منشأه؟ منشأه هو الوعد الإلهي، منشأه هو ما كتبه الله على نفسه. إذن طبقة من الناس يدخلون الجنة ولهم حق دخول الجنة، ولكن هذا الحق ما هو منشأه؟ منشأه ما كتبه الله على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، ما وعد الله به وهو لا يخلف الميعاد. هذه طبقة من الناس.
سماحة السيد، هذا حكم عام يشمل جميع يعني الطوائف، يعني ما يختص بطائفة؟
لا لا، الآن أنا أبين دخول إلى الجنة على قسمها، حتى بعد ذلك أقول من ومن،
باعتبار قد يتبادر الذين أنه خاص بالطبقة الثالثة.
لا لا لا, لا أبدا، الآن أتكلم عن القانون،
حتى الوعيد بالإدخال أو الوعيد أيضا يزق عليه هذا القانون.
ياهو هذا لا القانون. الله سبحانه وتعالى في الوعيد لم يكتب على نفسه أنه لا يخلف الوعيد. بلي بلي بلي، أحسنتم. لا لا لا، وإن شاء الله تعالى عندما نأتي في بحث الجنة وفي بحث النار نبين أن الوعد الإلهي لا يخلف، أما الوعيد الإلهي
تبارك
الله سبحانه وتعالى لم يكتب على نفسه إذا أوعدتكم بشيء فجزما أعمل ماذا؟ ما أوعدتكم عليه. لا لا، إذا أوعدتكم بالنار ليس بالضرورة أنه لا بد أن أدخلكم للنار، لا، لعله تشملكم الشفاعة والرحمة الإلهية ولا تدخلون النار. أما إذا وعد أحدا بالجنة يخلفه أو لا يخلفه، وهذا هو الفرق الأساس بين الوعد الإلهي وبين الوعيد الإلهي. فإن الوعد الإلهي غير قابل للتخلف، يعني كتب على نفسه، جزم على نفسه ألا يخلف وعده، أما في وعيده فليس كذلك. هذا هو القانون الأول. القانون الثاني الذي ينبغي أن يشار إليه هو أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب على نفسه، ولم يعد أحدا بإدخاله إلى، ولم يعده بإدخاله إلى الجنة، وإنما جعله مرجى لأمر الله. يعني إما أن يدخله الجنة وإما أن لا يدخل. ولكن هناك قانون آخر لله سبحانه وتعالى في النشأة الآخرة، وهو أن رحمتي سبقت
غضبي.
إذن صحيح هذا مرجى لأمر الله، إما في الجنة وإما في النار، ولكنه بحسب قانون آخر هذا يدخل إلى ماذا؟
الجنة.
إلى الجنة. انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة التوبة، قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله.
مرجون سماحة السيد من الرجاء،
من يعني الرجاء، بل يعني هذا
يرجون،
بل يرجون إما الجنة إما مخير،
مؤخرون
ومخيرون بين، يعني الله مخير بينهم أن يعذبهم وأن يدخلهم
إن شاء.
الطبقة الأولى يعني الأمر
كتب
الأول
على نفسه،
كتب على نفسه، هذاكم، وأنه إما وإما، لا يوجد فيه إما وإما، جزما يدخلهم ماذا؟ يدخلهم الجنة. يقول وآخرون مرجون، هذه الآية في سورة التوبة الآية 106، قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. يعني الله يعلم من يعذب ويعلم ماذا؟ من يغفر له. وعلمه ليس فقط علمه حاكم، حكمته أيضا موجودة. يعني عندما يعذب أحدا إنما يعذب لعلمه وحكمته التي تقتضي التعذيب، وعندما يغفر ويتوب أيضا لعلمه وحكمته. عجيبة هذه القاعدة القرآنية التي أشرنا إليها مرارا، وهي أن ذيل الآيات تبين لنا مضمون الآية. شوفوا هنا جاءت عليم حكيم.
وهناك عزيز حكيم.
أحسنت. فسألان ما أريد أدخل لأنه الوقت ينتهي.
تثار في ذهن المشاهد الكريم إن شاء الله يتأمل
جدا
فيها.
جدا جيد. التفتوا الروايات الواردة في هذا المجال. في الواقع الروايات كثيرة. الروايات الواردة في هذا المجال في ما نعم.
يعني الوقت أيضا قصير.
إيش قد عندنا وقت إحنا؟
يعني دقائق. لو تبدأون بإحدى الروايات أو رواية روايتين إن شاء الله.
أريد أنهي هذا البحث لا أقل
إن شاء الله.
أريد
أعتذر من الأخوة والأخوات المشاهدين
إبل يفكر كم دقيقة يسمحنا المخرج
لاستكمال البحث. نعم.
انظروا إلى هذه الرواية المباركة. الرواية تقول بأنه قال تعالى شوفوا قال فيحاسبه الله بحسناته وسيئاته فإما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن يتبين هذه الطبقة الثالثة تدخل الجنة ولكن بالقانون الأول وبالقانون الثاني لأنه قالت فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. إذن تبين الجاهل القاصر يدخل الجنة ولكن لا بقانون ماذا الوعد الإلهي وإنما بقانون ماذا
الإرجاء
المرجون لأمر الله إما وإما. رواية أوضح من هذه موجودة أيضا في أصول الكافي.
سمحت السيد هذه الرواية الأولى عن من كان؟
الرواية هذه عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. رواية ثانية أيضا واردة في أصول الكافي الرواية أيضا عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعت أبا جعفر يقول الإمام الباقر إن عليا باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا. هذا الحديث قرأناه في الأسبوع الماضي. ومن خرج منه كان كافرا. بينا معنى الخروج يعني من بعد ما تبين لهم الهدى وبينا معنى الكفر مو معناه أنه نحكم بكفره لا هو مسلم ولكن يعامل في الآخر بعنوان حبط الأعمال. أما هذا الطائفة الثالثة ومن لم يدخل فيه في هذا الباب وهو باب علي ولم يخرج منه بودي التفتوا لم يدخل ولم يخرج كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى لي فيهم المشيئة. يعني إما يعذبهم وإما أن يتوب ماذا وإما أن يتوب. وحيث أنه يوجد قانون آخر هذا القانون القوانين الأخروية وهي أن رحمته يوم القيامة تسبق ماذا تسبق غضبه. إذن هؤلاء يدخلون الجنة ولكن لا بقانون الوعد الإلهي بل بقانون ماذا بل بهذا القانون الذي أشرنا إليه. وآخر رواية في هذا المجال أنا إذا بودي أنه إذا يسمح لي نعم
نعم إن شاء الله
رواية واحدة فقط
تفضل سمح
رواية واحدة في الكافي الجزء الأول صفحة 463 التفتوا جيدا الرواية هو قيمة الرواية وهي رواية أيضا صحيحة السند على الموازين عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله الصادق هل لأحد التفتوا جيدا هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب
نعم
إلا المؤمنين قال لا
لا مطلقا لا.
المؤمن نعم. يدخل الجنة ماذا كما سيأتي بالوعد الإلهي
نعم.
أما غير المؤمن قد نعم. يدخل الجنة ولكن لا بعنوان نعم. له ثواب على الله موجب نعم. يعني بحسب الوعد الإلهي نعم. وإذا دخل الجنة يدخل بقانون ماذا بقانون آخر. يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى كيف عندنا هناك قوانين وفيها تبصر مولانا وفيها إلحاق الله سبحانه وتعالى بعض يدخلون بحسب القانون الوعد الإلهي إلى الجنة ولكن بعض يدخلون أيضا إلى الجنة ولكن يدخلون بحسب ماذا التبصرة يدخلون بالقانون الثاني. هسه نعم هناك بحث آخر وهو أن هؤلاء الذين يدخلون إلى الجنة بحسب الوعد الإلهي والذين يدخلون إلى الجنة لا بحسب الوعد الإلهي بل بحسب لي فيهم المشيئة هذه درجتهم واحدة في الجنة لو درجتهم تختلف التفتوا جيدا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله عنها ولا ينالون منازل الأبرار
هناك طبقة، هذه الطبقة التي دخلت بالوعد الإلهي لها حسابها الخاص، وهؤلاء إن دخلوا فيدخلون بقانون آخر ولهم درجات أخرى غير درجات الأولين
دونها بالطبع.
بل طبعا دونها، وهذا إن شاء الله تعالى بحثه سيأتي في درجات الجنة
إن شاء الله. طيب سماحة السيد استراحة قصيرة.
شكرا.
مشاهدينا الأكارم استراحة قصيرة، بعدها نستقبل اتصالاتكم الهاتفية إن شاء الله تكون مثرية للبحث في هذه الحلقة مختصة بموضوعه، سماحة السيد يجيب عنها إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا.
كوثر الفضائي، رحيب مختوم، برنامج قرآني يتضمن فقرات متنوعة ويؤكد على التلاوات القرآنية من خلال تسديدها وتصويبها عبر الاتصالات الهاتفية، وذلك بإشراف من خبير البرنامج الأستاذ سيد مهدي سيف. اتصلوا بنا وأعرضوا تلاواتكم من أجل تسديدها وتصويبها. رحيق مختوم، عرض لأهم قواعد التلاوة على طريقة حفص عن عاصم، بالإضافة إلى بث تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم مع تعريف بحملة القرآن والناشطين. ترقبوا هذا البرنامج بتقديم الدكتور السيد عدنان الأشكيوني. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات.
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى. الأخ أبو جعفر من عمان أول المتصلين على ما يبدو، تفضلوا. سلام عليكم.
عليكم السلام حجي عباس، كيف حالكم؟
يا أهلا ومرحبا، حياكم
سيدنا مولانا، كيف حالكم؟
مرحبا بكم،
الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظكم
مولانا. إذا تتكرمون علينا بسؤال، سؤال أول، موضوع الشهداء، الشهيد كيف يكون حساب عليه، على أي قانون يكون؟
نعم.
ومن جهة أخرى، هذا ما يجري في العراق وما يجري في لبنان، هل يصدق عليهم لفظ الشهادة؟
نعم، شكرا جزيلا للأخ.
إذا تتكرم سؤال ثاني ولو
تفضلوا.
لا، موضوع مسألة أهل البيت عليهم السلام.
نعم،
أنه واضح أنه أهل البيت عليهم السلام هم أهل الكساء، واضح هذا ما في جدال، بس إذا يتفضل السيد أنه ينسحب لفظ أهل البيت المعنى الخاص على بقية أئمة أهل البيت، إذا في دليل أو دليلين، وإذا كان من أدلة جمهور المسلمين يكون أفضل.
نعم.
وسيدنا نسألكم الدعاء.
كذلك.
الله يتقبل الله أعمالكم. جزاكم الله خير الأخ أبو جعفر. الأخ حيدر من السعودية أيضا على ما يبدو على خط الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولسماحة
أهلا.
لدي عدة أسئلة أو ثلاثة أسئلة تقريبا، أتمنى من سماحة السيد أن يجيبني عليها.
نعم.
السؤال الأول، سماحة السيد، هل الناصبي بالوراثة ينطبق عليه حكم الناصبي بالأصالة؟
نعم.
يعني الذي يولد لأبوين ناصبيين ويتتلمذ على علماء ناصبيين ويعتقد أن النصب هو الحق، هل هو مثل الناصبي بالأصالة الذي علم الحق وصبى ظلما وعدوانا وتكبرا؟
نعم.
السؤال الثاني، سماحة السيد، هناك كثير من أبناء أهل السنة والجماعة يقولون يحبون ويودون أهل البيت، لكنهم في حق الأمر لا يعلمون من هم أهل البيت.
نعم.
يدخلون فيهم نساء النبي. نعم. يدخلون فيهم من ليس من أهل البيت. ينطبق عليهم من الأحكام التي ذكرت مع السيد وهم المستضعفون. السؤال الثالث والأخير سمح لي، الذين يقولون أنهم يحبون أهل البيت ويودهم وفي نفس الوقت ينصبون العداء لإتباع مدرسة أهل البيت، هل ينطبق عليهم حكم التواصل؟ وشكرا لك.
وشكرا لكم أيضا. الحمد لله الآن الأسئلة كلها في في موضوع هذه الحلقة، جزا الله الأخوة كل خير. نعم، من النرويج الأخ علي حسين، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز.
سيدنا بدون زحمة أنا عندي سؤال، يعني إن شاء الله ضمن سياق الحلقة. أنا عندي سؤال، يعني أنت تفضلت حضرتك أنه يعني أنا بعض الناس أنه صعب يقدرون يميزون بين الحق والباطل، لكن أنا أعتقد لا استثنين بعض المجاهل الأفريقية وغيرها باقي العالم ما يعني هذا العذر مرفوع، يعني وسائل إعلام موجودة زين. هاي مسألة الثانية، إحنا قاعد نشوف فضائيات يعني نصب علني، يعني قاعد نصبون نصب علني يعني ناصب يد أهل البيت. وبالذات أنا قرأت الكتاب، يعني قرأت الكتاب هسه موجود، أحاديث موجودة بكل كتب الصحاح. يجي صاحب هذا الكتاب صاحب من هذه السنة يقول كل هالكذب، هاي كل الأحاديث هاي كذب، فهذا شو اعتبره؟ يعني إحنا ناصب شلون نصب؟ يعني إذا هذا يتجاوز حتى كتب السنة ويقول كل الأحاديث كذب هذا، يعني ايش نعتبره هذا؟ انا ما ادري. بجوز انا احكي لك يعني اكون على بساطتي، يعني انا شويه احتمال هم يريد صحيح اعتقادي، احتمال انه الفلسفه اخذتني بعيد لانه مغرم بالفلسفه، اعتقد انه اخذتني بعيد يعني بهاي المسائل. والا هذول شلون تعتبر؟ يعني يطلع لك واحد يقول لك صحيح هاي الحادثه موجوده لكن كلها ضعيفه او كلها كذب قسم من التعبير يعني نصا،
ان شاء الله.
فما ادري ذولا شلون، يعني انا اقصد الوهابيه
ان شاء الله.
يعني
اجابه السيد عفوا تبين لكم، الوقت ضيق. نعم، الاتصال الاخر. شكرا جزيلا للاخ علي حسين. ظاهرا الاخ المخرج يقول لعله هذا اخر الاتصالات الهاتفيه حتى يتسع الوقت المتبقي للاجابه عن هذه الاسئله. تفضلوا. من
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. أنا مرحبا، تفضل.
السلام إلى السيد الجليل. عندي سؤال إذا ماكو زحمة.
على وجه السرعة.
معذرة، هل
أنا أعتقد في هذه الحلقة على نحو الاستعجال أتكلم باعتبار ضيق الوقت. تفضل.
معذرة، هل الفاسق الجعفري
يدخل الصوت غير واضح، لم أفهم السؤال.
هل الفاسق الجعفري يدخل الجنة؟
وشكرا لكم. لم يتضح لنا السؤال ولا لسماحة السيد.
إذا يسمحون نجاوب.
نعم، الأخ أبو أمير من إيران. ظهرا سمحت السيد منذ فترة على خط الهاتف.
السلام عليكم.
تفضلوا أخ أبو أمير.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسلم ويعني أغدر الشيخ المحترم الحيدري، لكن نحن الآن نواجه حملة شرسة، والإسلام يجب أن يتوحد أمام العدو. يا أخي، المسلمون كلهم مسلمون، والمسلمون كلهم يحبون أهل البيت، لماذا نكفر فئة من المسلمين؟ لم يحتغدوا بالنفس كما نحن نحتغد. نحن نحتقد ولا نغير.
من كفر أخي العزيز؟
لا، الأخ أبو أمير لم يتابع الحلقة السابقة. تأكيد سماحة السيد كان على هذه النقطة، يقطع الباب على قضية تكفير
قلنا
المسلمين.
لا نكفر أحدا من المسلمين. أخي العزيز إذا ما سامع البرنامج جيت، لماذا تشوش على البرنامج؟ قلت مرارا وتكرارا، لا يوجد عندنا أحد من المسلمين كافر على الإطلاق. كل من شهد الشهادتين فهو مسلم، تجري عليه جميع أحكام الإسلام. نعم. أخي العزيز، أما قضية أنه وحدة المسلمين وكذا، هذا تكلم في برنامج سياسي. أخي العزيز، أنا دا أتكلم قضية عقائدية، والقضية العقائدية لم أكفر أحدا من المسلمين.
نعم. فسمحت السيد في الحلقة السابقة أيضا نقل حتى الآراء الفقهية
الموجودة
فيما يرتبط
كيف
هذا الأمر وأن
هذا الكلام
ليس فيه أي تكذيب. طيب شكرا للإخوة والأخوات، أعتذر عن استقبال اتصالات أخرى. الأخ المخرج يقول الوقت لا يتسع للمزيد من جميع الإخوة الذين قاطعتهم أثناء أسئلتهم، أعتذر باعتبار أنه ضيق الوقت. طيب سماحة السيد حدود
يوجد وقت أو
نعم؟
لا يوجد؟
يقول 6 إلى 7 دقائق.
جيد جدا.
إن شاء الله على
جيد
جدا. حكم الشهيد
تحت الواقع بأنه فيما يتعلق بالسؤال الأول وهو أنه الشهداء ماذا ينطبق عليهم، لا فرق أخي العزيز.
نعم.
الشهداء أيضا ينطبق عليهم ما تقدم، أنه إذا كان شهيد ولكنه مبغض وناصبي لأهل البيت، يبغض وينكر أهل البيت، هذا لا قيمة له، لا قيمة له، لا يشم رائحة الجنة حتى لو فعل ما فعل، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لو جاء بعمل 70 ماذا؟ 70 نبيا. وأما إذا كان من الطبقة الثالثة التي أشرنا إليها وهو أنه جاهل قاصر، فمن الواضح بأنه أساسا يدخل الجنة ولكن على أساس القانون الثاني للقانون الأول.
ما
فيما يتعلق بأهل البيت أنا ما أستطيع أن أفصل الكلام، السائل الكريم يمكنه أن يرجع إلى آخر كتاب العصمة لي، هناك بيّن كيف أن آية التطهير، يعني ما هو الطريق لإثبات أن أهل البيت في آية التطهير تسعى الآخرين من الأئمة، لأن آية التطهير تشمل هؤلاء الخمسة وهو النبي وفاطمة والحسن والحسين، أما التسعى الآخرين فبينت هناك الطرق لإثبات أن آية التطهير تشمل التسعة الآخرين.
نعم. ما يجري في العراق وإيران سماحة الشيخ الذين يقتلون حكم الشهداء لهم؟
نعم.
هذا السؤال الثاني إلى أبو جعفر لم تكتبوه، سأل بعد أن سأل عن
حكم، لا هذاك هذاك حكم فقهي يرجعون للفقهاء. أنا لا أتكلم في الأحكام الفقهية. أن الذي يقتلون في العراق أو يقتلون في لبنان أو فلسطين هل هؤلاء شهداء أو ليسوا شهداء، هاي مسألة فقهية. أنا دا أعطي الضوابط الكلامية المرتبطة بالنشأة الآخرة ولا أتكلم عن الحكم الفقهي الذي له شرائطه ويرجع الإنسان إلى مراجع التقليد في هذه المسألة.
الأخ حيدر من السعودية سماحة السيد،
سؤال جيد.
الناصبي
أحسنتم، الناصبي مو بالوراثة يعني بالتربية، هذا الإنسان أيضا تنطبق عليه أحكام وهو أنه الناصبي، احنا ذكرت الناصبي المعاند ذلك الذي اتضح له الحق تبين له الحق من بعد ما تبين لهم الهدى، هؤلاء كذا. أما الذي لم يتبين له ولكنه من خلال بيئته وكذا لا له حكم يختلف، قد يكون داخلا في الطبقة الثالثة التي أشرت إليها.
نعم. هنالك من يحبون أهل البيت ولكن لا يعرفون من هم أهل البيت،
فما أدري سؤال ما هو،
يعني يقول ما حكم هؤلاء الذين لا عندما يقولون نحب أهل البيت لا يخصصون من هم أهل البيت، يعني
الجواب هذا يدخل في الصنف الثاني الذي أشرت إليه.
نعم.
وهو أنه كثير يعرفون من هم أهل البيت وما ولا من تجب إمامتهم وولايتهم، يعني لم نوصل صوت الحق إليهم، صوت الهداية إليهم. هسه إما لقصور فينا لم نستطع أن نوصل إليهم، وإما أوصلنا إليهم ولكنه هناك موانع منعت من وصول، عرفوا بتعبير الإمام الرضا عرفوهم محاسن كلامنا فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا، ولكنه في بعض الأحيان نحن لم نوصل إليهم ماذا؟ معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
سمحت السيد الأخ حيدر أيضا سؤال ثالث كان له،
سؤال جيد، يحبون أهل البيت ولكن ينصبون العداء لأتباعهم، في الواقع إذا كان نصب العداء لأتباع أهل البيت لأنهم أتباع أئمة أهل البيت هؤلاء حكم النواصب لهم.
نعم.
أما إذا لا ينصبون العداء لهم لأنهم يعتقدون هذول ليسوا من أتباع أهل البيت، لا ذاك له حكم آخر.
نعم.
إذن فرق بين من ينصب العداء لأتباع أئمة أهل البيت باعتبار أنهم من أتباع أهل البيت، هؤلاء لهم أيضا حكم النواصب.
أتذكر رواية سماحة السيد أنهم أولئك لا يجروا السؤال
لا
الصادق لا يجرون على معاداتنا،
وهذا بحث آخر.
نعم.
بعض فقهانا يقول هالشكل، أنا مو من أولئك.
نعم.
أنا أقول أولئك الذين نصبوا العداء لأتباع أهل البيت لأنهم أتباع أهل البيت هؤلاء النواصب.
نعم.
لا إشكال. أما إذا لم يثبت هذا المعنى، يعني أنهم نصبوا العداء لأتباع أهل البيت لأنهم يعتقدون هذول أساسا ليسوا من شيعة أهل البيت أصلا، لا هذا لهم حكم آخر.
سماحة السيد
أخي العزيز اللي ذكر من النجف وهو أنه مع وجود هذه الفضائيات، أخي العزيز، مع وجود هذه الفضائيات إذا أكو فضائية أو فضائية اثنين أو ثلاث من الفضائيات تبين مقامات أهل البيت ودرجات أهل البيت وحقانية أهل البيت، في مقابلها توجد 300 فضائية مولانا تبث السموم والشكوك والشبهات، والإنسان العادي كيف يستطيع أن يميز بين هذا الركام الهائل؟ هذا أولا. وثانيا أنا أضم صوتي إلى صوته، وهو أنه واقعا كلما ازدادت الفضائيات واستطعنا إيصال صوتنا إلى الآخرين سوف تقل الطبقة التي قلنا أنهم لن يسمعوا بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
سماحة السيد يقول يعني في زمن، في هذا الزمن ألم يرفع عذر عدم
لا 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 لا.
بالنسبة لقضية الأخ أبو أمير
نعم ربيكم. سيأتي زمان نعم. سيأتي زمان يتضح. وإن شاء الله تتضح هذه الحقيقة كاملة
بالكامل. نعم, نعم. سماحة السيد الوقت انتهى. نعتذر من جميع الأخوة والأخوات المشاهدين الذين لم تتسنى لهم الفرصة للاتصال بسبب ضيق وقت البرنامج. سماحة السيد كمال الحيدري شكرا جزيلا.
شكرا لكم
مشاهدينا الأفاضل، شكرا لكم على طيب المتابعة. رزقنا الله وإياكم صدق المحبة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.